أحفظي قرآني، عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث فعاليات المحاضرات الدينية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للدورة 17. محاضرة هذا اليوم للدكتور محمد راتب النابلسي بعنوان الجانب الإنساني في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. أحول الميكروفون الآن إلى الأخ عبد العزيز علي ليقدم المحاضر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه، تنطلق الدورة 17 من فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تحت عنوان السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكما قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه إلى معادي، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ويسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بضيف عزيز هو الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقد عمل الدكتور أكثر من 30 عاما في جامعة دمشق في أصول تدريس اللغة العربية، وعنوان محاضرته لهذه الليلة الجانب الإنساني من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الليلة اجتمعت لدينا البركات، بركات رمضان، وبركات ليلة الجمعة، وبركة حديثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراعي الجائزة رجل مبارك اسمه محمد، ومحاضرنا الليلة أيضا الدكتور محمد، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وراعي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، جزاه الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، يسعدني أن أكون أحد المتكلمين في هذه الجائزة، وأن أتحدث عن موضوع الإنسانية في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء من تكريم الإسلام للإنسان أنه اعترف بكيانه كله، جسماً ونفساً وعقلاً وإرادة. لذلك يعد الإسلام دين الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإسلام تناول المادة والروح، وتناول الدنيا والآخرة، وتناول جوانب الإنسان، عقله وقلبه وجسمه. لهذا أمر الله الإنسان بالسعي في الأرض، فامشوا في مناكبها، والمشي في المناكب والأكل من طيباتها والاستمتاع بزينة الله التي أخرج لعباده وحثه على النظافة والتجمل والاعتدال، ونهاه عن المسكرات والمفترات وعن كل ما يضره، وأمره بعبادة الله وحده والتقرب إليه بأنواع الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج وعمرة وذكر ودعاء وإنابة وتوكل وخوف ورجاء وبر ووفاء وغير ذلك من أنواع العبادات الشعائرية والنفسية. أيها الإخوة الكرام، وفاء بحق نفس الإنسان أمره بتزكيتها، وأمره بالنظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي مصير الأمم والشعوب، وفي سنن الله في المجتمعات كما أمره بطلب العلم والتماس الحكمة، وأنكر عليه الجمود وتقليد الآباء والكبراء. كل ذلك وفاء بحق عقله، ولفته إلى جمال الكون بأرضه وسمائه ونباته وحيوانه وما زانه الله به من الحسن والبهجة، ليشبع حاسة الجمال في نفسه وليشعره في أعماقه بعظمة ربه الذي أحسن كل شيء خلقه، وذلك رعاية لجانب الوجدان فيه، يعني غذى عقله بالعلم، وغذى قلبه بالحب، وغذى جسمه بما خلق له من الطيبات. أيها الإخوة الكرام، ملاحظة دقيقة، وهي أن العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية، بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة. أحياناً إنسان يرأس مؤسسة يمنع شيئاً ليس هناك من علاقة علمية بين المنع والعقاب وبين هذا الشيء، نسميها علاقة وضعية، لكن عظمة هذا الدين أن العلاقة بين المعصية ونتائجها والعلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، أي أن في بذور الطاعة نتائجها وفي بذور المعصية نتائجها. يعني هذا المنهج الموضوعي لو طبقه إنسان غير مؤمن لقطف ثماره في الدنيا فقط، منهج موضوعي لو طبقته أمة غير مسلمة لقطفت ثماره، بل إن إيجابيات الغرب كلها إسلامية، لا لأنهم يعبدون الله ولكن لأنهم يعبدون الدولار من دون الله. مصلحتهم تقتضي إنصاف الناس، اهتمام بالاختصاص ومشاكل ذلك. أيها الإخوة، وقبل أن تسمع أذن الدنيا عن حقوق الإنسان لاثني عشر قرناً أو تزيد، ويوم كان العالم كله لا ينظر إلى الإنسان إلا من جهة ما عليه من الواجبات يطالب بأدائها، وإلا كان عليه من العقاب ما يستحق، جاء الإسلام ليقرر جهرة أن للإنسان حقوقاً ينبغي أن ترعى، كما أن عليه واجبات يجب أن تؤدى، وكما أنه يسأل عما عليه يجب أن يعطى ما له. من هذه الحقوق التي أعلنها الإسلام جهرة قبل 15 قرنا حق الحياة، إنسانية الإسلام، توجهات النبي إلى تأكيد إنسانية الإنسان، حق الحياة وحق الكرامة وحق التفكير وحق التدين وحق الاعتقاد وحق التعبير وحق التعلم وحق التملك وحق الكفاية وما إلى ذلك. أيها الإخوة، يضاف إلى هذه الحقوق حق الأمن من الخوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. معنى ذلك العطاء الكبير للأمة الشبع والأمن، والعقاب الكبير للأمة الجوع والخوف. أيها الإخوة، ما معنى الإنسانية؟ أن ترى أن عليك ما على غيرك فأنت إنسان، وأن ترى أن لك ما ليس لغيرك فأنت عنصري. يمكن أن يقسم البشر في مقياس معين إلى صنفين: الذي يرى أن عليه ما على غيره وأن لغيره ما له، هذا إنساني. أما إذا رأى أن له ما ليس لغيره وأن على غيره ما ليس عليه فهو عنصري. وما دام هناك عنصرية في الأرض الحروب لا تقف، ما دام هناك عنصرية في الأرض الحروب لا تقف. أيها الإخوة، مثل من أضيق دائرة: الزوج الذي يسخر من أم زوجته ولا تستطيع أن تقول كلمة، بينما لو تكلمت زوجته عن أمه كلمة أقام عليها الدنيا، هذا الزوج عنصري وحق الفيتو حق عنصري. من أضيق دائرة لأكبر دائرة، ما دام في بالأرض عنصرية النزاعات لا تقف، لا تقف إلا إذا طبق مقياس واحد على كل الشعوب. أيها الإخوة، الإنسانية إحدى خصائص الإسلام الكبرى، إنها تشغل حيزا كبيرا من منطلقاته النظرية وفي تطبيقاته العملية. هناك تهمة شائعة: كلام نظري، نريد الواقع العملي. عظمة هذا الدين أنه جعل المثالية واقعية وجعل الواقعية مثالية. فهناك مصطلح يخص الإسلام: المثالية الواقعية والواقعية المثالية. أيها الإخوة، هذه المثالية والإنسانية ربطت بعقائده وشعائره ومناهجه وآدابه ربطا محكما. فالإنسانية في الإسلام، دققوا، ليست مجرد أمنية شاعرية تهفو إليها بعض النفوس، وليست فكرة مثالية تتخيلها بعض الرؤوس، وليست حبرا على ورق سطرته بعض الأقلام. إنها ركن عقدي وواقع تطبيقي وثمار يانعة. فمن ثمرات إنسانية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إنسانية النبي محور هذا اللقاء الطيب، مبدأ الإخاء الإنساني، إنه مبدأ قرره الإسلام بناء على أن البشر جميعا أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، ضمتهم هذه البنوة الواحدة المشتركة والرحم الواصلة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولعل كلمة يا أيها الناس وكلمة من نفس واحدة تلزمنا أن نفهم كلمة الأرحام في هذه الآية بالذات على أنها الرحم الإنسانية العامة التي تسع البشر جميعا.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.
تتخيل طفلك في العراء وحيدا في وحشة المساء بلا وشاح يقيه حر النهار بلا رداء يمنحه دفء العطاء. هل تتخيل مليون طفل بلا كساء؟ حملة محمد بن راشد آل مكتوم لكسوة مليون طفل محروم. تبرع لكسوة مليون طفل حول العالم. للتبرع أرسل كلمة كسوة على الأرقام التالية دو واتصالات. أو قم بإيداع تبرعك في الحسابات التالية.
في عظمة آياته مع الله أتمعن في مخلوقاته مع الله أسمو بكرم عطائه مع الله ينشرح صدري بسعة عفوه مع الله يطمئن قلبي في وسيع رحمته مع الله. الجمعة والسبت 11:30 مساء على نور دبي.
يا ريت لو كان أكثر من 43,000 دقيقة.
يا ريت لو كان أكثر من 720 ساعة.
يا ريت لو كان أكثر من 30 يوم.
يا ريت لو كان أكثر من شهر.
الله يديمك يا رمضان. عيش رمضان لحظة بلحظة. رمضانك نور.
أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام في البحث عن جوانب شخصيته الإنسانية يقرر هذا الإخاء ويؤكده كل يوم أبلغ تأكيد. فقد روى الإمام أبو داود وأحمد في مسنده عن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة. أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة. شيء آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلن من خلال هذا الدعاء المتكرر الأخوة بين عباد الله جميعا، لا بين العرب وحدهم ولا بين المسلمين وحدهم، بل هي أخوة بين بني البشر جميعا. الإسلام إنساني. نعم، والحقيقة كتعليق الإنسان أحيانا ينتمي إلى ذاته، وقد يهتم أو يهتم بأسرته، وقد تتسع الدائرة فيهتم بعائلته، وقد يهتم بشعبه، وقد يهتم بأمته، وقد يهتم بالإنسانية جمعاء. وهذا خلق الأنبياء، الاهتمام بالإنسانية جمعاء. مثل بسيط، مرة كنت مسافرا من المغرب إلى بلدي، الطائرة دخلت إلى القطر السوري من جهة طرابلس، رأيت بعيني مدينة في الشمال ومدينة في جنوب لبنان بنظرة واحدة، يعني على ارتفاع 40,000 قدم رأيت 500 كيلومتر. معنى ذلك أن الإنسان كلما ارتفع اتسعت دائرته، وكلما ارتفع اتسعت عواطفه. فالذي ينتمي إلى مجموع البشرية هم الأنبياء. هناك من ينتمي إلى قومه، إلى أمته، إلى بلده، إلى وطنه، إلى عشيرته، إلى قبيلته، إلى أسرته. هذه انتماءات متعددة، لكن كلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة انتمائه واهتماماته. أيها الإخوة، الإنسانية التي جاء بها النبي الكريم هي أخوة بين البشر جميعا. دققوا، على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم وطبقاتهم ومللهم ونحلهم، والبشر جميعا عند الله نموذجان. يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. 7 مليارات إنسان، كل إنسان له تصور، له حركة، له اتجاه، له لون، له طعم، له رائحة، يحكمه تيار، يؤمن بمبدأ. هذه التي الفردية التي ميز الله بها الإنسان. إذن هناك توجهات متنوعة في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى في سورة الليل أنزل كل هذه التوجهات المتباينة المختلفة المتنوعة المتناقضة في حقلين فقط. ما هما؟ قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أول زمرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بعدها فسنيسره لليسرى الثاني. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشرح أخواننا الكرام، كلام القرآن دقيق جامع مانع موجز. صدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. صدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى، يعني أكبر عطاء إلهي التيسير. الأمور ميسرة، تربية الأولاد ميسرة، الزواج ميسر، العمل ميسر، الدخل ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الترتيب معكوس: صدق بالحسنى، صدق بالجنة، صدق بالآخرة، نقل اهتماماته للآخرة، آمن بالآخرة، واستخدم الدنيا ممرا وطريقا، لم يجعلها مقرا دائما، لم يتشبث بها، جعلها مناسبة لدفع ثمن الجنة. فلذلك: فأما من أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء، صدق بالحسنى، المصير في عناية إلهية تتولى. فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة وآمن بالدنيا، لأنه كذب بالجنة استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأت تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. أخواننا الكرام، مقياس دقيق، ما الذي يفرحك؟ ما الذي يسعدك؟ ما الذي يطمئنك؟ ما الذي تزهو به؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟ الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والمؤمن مسموح له أن يأخذ ويعطي، لكن لا بد من أن تعطي، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولأن الشيء الوحيد الذي ينزل مع الإنسان إلى قبره عمله الصالح، إن كان كريماً أكرمه وإن كان لئيماً أسلمه. أيها الإخوة الكرام، إذن هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم وتياراتهم نوعان: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فالبطولة أيها الإخوة، نحن إذا قرأنا القرآن يجب أن نقف عند كل آية ونسأل: أين أنا من هذه الآيات؟ هذا هو التدبر، أين أنا من هذه الآيات؟ هل أنا مع الذين أعطوا فسعدوا بالعطاء، أم مع الذين أخذوا فسعدوا بالأخذ؟ أيها الإخوة، إذن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم نموذجان: إنسان عرف الله فالتزم بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، أول نموذج، وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذج ثالث: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الأول مكافأة الله له التيسير، والثاني عقاب الله له التعسير. أيها الإخوة، شيء دقيق أنه لا تناقض بين الإخاء البشري وبين الإنسانية. هذا الإخاء الإنساني في الإسلام ليس للاستهلاك المحلي ولا للتضليل العالمي، إنما هي حقيقة دينية لا ريب فيها، تنطلق من إسقاط كل المتألهين في الأرض الذين طغوا وبغوا، ويزداد هذا الإخاء توثقا وتأكدا إذا أضيف له عنصر الإيمان، فتجتمع الأخوة الدينية إلى الأخوة الإنسانية ولا تناقض بينهما. أخوك في الدين وفي الإنسانية معا، فتزيدها قوة إلى قوة. ولما كان باب الإيمان مفتوحا لكل الناس بلا قيد ولا شرط ولا تحفظ على جنس أو لون أو إقليم أو طبقة، فإن الإخاء الديني المتفرع عن الإيمان بالعقيدة المشتركة لا يضعف الإخاء العام بل يشده ويقويه، فلا تناقض إذن بين الإخاء البشري العام وبين الإخاء الديني الذي تشير إليه الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بالمناسبة كتعليق على هذه الآية دقيق، دققوا: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فهذه نقطة ضعف كبيرة في شخصية المؤمن، أو ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى: إنما المؤمنون بمجموعهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، بل إن علاقة النسب هي أمتن علاقة في حياتنا، فالله عز وجل جعل علاقة المؤمنين ترتقي إلى علاقة النسب. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شيء دقيق جدا، قد تنشأ مشكلة، قد تنشأ عداوة أحيانا، سوء تفاهم. مهمة المؤمن الصادق أن يصلح لا أن يفرق، والحديث الشريف: ليس منا من فرق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط ربطا محكما بين الأخوة الإنسانية وبين الإيمان، بل جعلها من مقوماته. فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في وقفة في علم الأصول: حتى يحب لأخيه، أية أخوة؟ هذه الأخوة لم تقيد لا بقرابة ولا بوطن ولا بقوم، ما دامت جاءت مطلقة فالمطلق في الكتاب والسنة على إطلاقه، يعني الأخوة في الإنسانية. لذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، بين قوسين في الإنسانية، ما يحبه لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية فيها زيادة: وحتى يكره له ما يكره لنفسه. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن كلمة أخيه في الحديث لم تقيد بصفة تحد من إطلاقها، والمطلق في النصوص المحكمة على إطلاقه، فالأخوة المطلقة في الحديث يعني الأخوة الإنسانية. أيها الإخوة، من معاني الأخوة الإنسانية مبدأ المساواة، فمن ثمرات إنسانية الإسلام اليانعة مبدأ المساواة الإنسانية، فقد قرره الإسلام ونادى به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينطلق من أن الإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان لا من أي حيثية أخرى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان، لقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة سائغة، فلقد استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم الشارد المعذب ليرشد ويسعد. فمن المبادئ التي انطوت عليها هذه الخطبة أن الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرز وعلى أي حالة تكون وفوق أي مستوى تتربع. فعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي الكريم في وسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. هذا ملمح دقيق. ملمح الثاني: النفس الإنسانية، دققوا، ما لم تكن مؤمنة بربها، مؤمنة بوعده ووعيده، مؤمنة بأنه يعلم سرها وجهرها، لأن النفس الإنسانية تدور حول أثرتها ولا تبالي بشيء في سبيل غايتها، فربما بنت مجدها على أنقاض الآخرين، وربما بنت غناها على فقرهم، بنت عزها على ذلهم، بل ربما بنت حياتها على موتهم كما ترون وتسمعون في العالم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى يوم تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أيها الإخوة، النتائج المأساوية التي تحصل من حرمان المال، والمال قوام الحياة، ينبغي أن يكون متداولا بين كل الناس. لذلك حينما نجد مليون لا يملكون واحدا وواحد يملك مليون، هذا التفاوت الخطير في المجتمع وراء أكثر المشكلات. لذلك لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إشارة دقيقة جدا، المال يجب أن يكون متداولا بين كل الناس، هذا منهج الله عز وجل. لذلك إذا ولد المال من دون جهد حقيقي يسهم في إعمار الأرض وإغناء الحياة، تجمع في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، عندها تضطرب الحياة ويظهر الحقد ويلجأ إلى العنف، وهذا السبب وراء تحريم الربا. الربا المال يلد المال، أما الأعمال حينما تلد المال توزع الأموال توزيعا منصفا كل بحسب جهده، أما إذا ولد المال هذه مشكلة كبيرة.
يا حامل القرآن صك الرحمن بالفرح.
النساء شقائق الرجال، ولأن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث أنها مكلفة كالرجل بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، مساوية له من حيث استحقاقها الثواب والعقاب، مساوية له تماما في التشريف والتكليف والمسؤولية. لذلك ينبغي أن نعتمد المساواة كل بحسب خصائصه. لي كلمة أقولها: المرأة خصائصها الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، والرجل خصائصه الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فلذلك كل جهة لها خصائص ينبغي أن تنبه هذه الخصائص. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام وقف لجنازة رجل غير مسلم، فلما سئل النبي الكريم عن ذلك قال: أليس إنسانا؟ لذلك عد الإسلام الاعتداء على أي نفس اعتداء على الإنسانية كلها، كما عد إنقاذ أي نفس إحياء للناس جميعا، وهذا ما جاء به القرآن الكريم بوضوح جلي. فقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخواننا الكرام، لم يكتف الإسلام بأن قرر مبدأ المساواة نظريا، بل أكده عمليا بجملة أحكام وتعاليم، ونقلته من فكرة مجردة إلى واقع ملموس. فالعبادات الشعائرية التي فرضها الإسلام فرضها على الجميع، وجعل الأركان العملية التي يقوم عليها بناؤه العظيم من الصلاة والزكاة والصيام والحج واحدة بين كل الناس. والمساواة في توحيد الصفوف في مساجد الإسلام حيث تقام صلاة الجمعة والجماعة تأخذ المساواة صورتها العملية، وتزول في هذه الصلاة كل الفوارق التي تميز بين الناس. فمن دخل المسجد أولا أخذ مكانه في مقدمة الصفوف، وإن كان أقل الناس مالا وأضعفهم جاها، ومن تأخر حضوره تأخر مكانه مهما يكن مركزه، فكل الناس سواسية أمام الله في قيامهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم ربهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة وحركاتهم واحدة وإمامهم واحد. أيها الإخوة الكرام، يعني في نقطة دقيقة أتمنى أن تكون واضحة، أن الإنسان إذا عرف الله عظم أمره فخضع له، فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر قد يتفنن الإنسان في معصية الآمر. لذلك هل يمكن أن نضع يدنا على مشكلة المسلمين الأولى؟ الأمر بين أيديهم، درسوه في المدارس، أحكام الزكاة والصلاة والصيام والحج والصدقة وما إلى ذلك، لكن هل عرفنا الله؟ لذلك ينبغي أن تعرفه، أن تعرف خلقه. يعني هناك علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض علم بخلقه، يعني فيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك وطب وهندسة، وهناك علم بأمره اختصاص كليات الشريعة الأمر والنهي والحرام والحلال والواجب، وهناك علم به. العلم بخلقه والعلم بأمره هذه العلوم تحتاج إلى مدارسة، إلى مدرس وكتاب ومنهج وامتحان ودراسة ومراجعة وحفظ. وأما أن تعرفه، العلم به يحتاج إلى مجاهدة. قال بعض العلماء: جاهد تشاهد. فهناك علم بخلقه وعلم بأمره، الوسيلة المدارسة، هناك علم به الوسيلة المجاهدة. لذلك أيها الإخوة، الطريق إلى الله طويل لكنه ميسور، والإنسان خلق ليعرف الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ورد في مدارج السالكين هذا الأثر القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. لذلك إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلقه الله. نقطة ضعف في حياته، لو خلقه قويا لاستغنى بقوته، لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أيها الإخوة، ورد في الأثر القدسي: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريان ورحم المصابة وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه النصوص، وأن يحفظ لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم، وصحتكم واستقرار بلادكم، وادعوا لإخوتكم في الشام أن يحقن الله دماءهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونذكر الحضور بمحاضرة الغد للدكتور، محاضرة للدكتور عبد الوهاب الطريري بعنوان الخصائص العامة للسيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في راعي الجائزة، ونسأله أن يجزي القائمين على هذه الجائزة خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ويجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.